بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 91 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض. يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا يوم الأحد ليلة 25 من شهر الله المحرم لعام 439 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. قال رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر، أي بعد الطواف، إذا طاف الحاج أو المعتمر فصلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك كما تقدم، فيسن أن يرجع إلى الحجر فيستلم الحجر، لأنه بمثابة الوداع، كما أنه يشرع استلامه في أول الطواف فيشرع استلامه بعد الفراغ من الطواف والفراغ من الركعتين حينما يريد أن يتوجه إلى المسعى، كالداخل إلى المجلس أو الجماعة أو المسجد، إذا دخل يشرع أن يسلم، وإذا خرج يشرع أن يسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لهريرة: إذا أتى أحدهم مجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. وهذا المعنى في استلام الحجر كذلك أيضا، ولهذا استلمه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر. وهل يشرع هذا في غير طواف القدوم؟ المصنف رحمه الله ذكر هذا في هذا الطواف، وذهب بعض العلم إلى أنه يشرع في طواف الزيارة وطواف الوداع، وهذا ذكره تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة. وهل يشرع أيضا في كل طواف؟ هذا فيه نظر، لأن الطواف عبادة، قد يرد هذا على التعليل المتقدم من جهة أنه تحية عند القدوم وتحية عند الفراق، وأن هذا لا يشرع، وأنه إذا قيل بهذا فليشرع في كل طواف، لكن يظهر والله أعلم أن مثل هذا يحمل على ما وردت به السنة، على ما وردت به السنة، لأن المعنى الوارد في التحية لمن يقدم على قوم وثم يريد أن يذهب فإنه يشرع يسلم، لكن هذا المعنى ليس على التمام لمن أراد أن يطوف ثم بعد ذلك أراد أن بعدما انتهى من الطواف، فلا يقال يشرع في كل طواف. ولهذا ثبت في طواف القدوم، وتقدم أن تقي الدين قال أيضا في الزيارة وطواف الوداع، وطواف الوداع لا سعي بعده، طواف الزيارة أيضا ربما يكون لا سعي بعده في حق المفرد والقارن الذي قد سعى قبل ذلك. يمكن يقال إنه يشرع في حق من طاف ثم يسعى بعد ذلك كالمفرد والقارن الذي لم يسعى قبل ذلك، أو المفرد والقارن الذي طاف للحج للزيارة ثم أراد يسعى، وكذلك أيضا في حق المتمتع، وحق المتمتع فإنه في طواف الأول طواف عمرة ثم سعي العمرة ثم الطواف الثاني طواف الحج وسعي الحج، وهذا يحتاج إلى تحرير. والذي ثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام هو أنه فعله في طواف القدوم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: ويخرج إلى الصفا من بابه.
أحسن الله إليك يأخذ أحكام ما قررتم من إذا لم يستطع الاستلام، ولا لا بد من استلامه هنا؟
الله أعلم، لكن يظهر والله أعلم أنه لا بد أنه يأخذ أنه أن يستلم، أن يستلم، لكن في حكم الاستلام كما لو استلمه بشيء، لو استلمه بشيء مثلا اللي جاء الاستلام ولم يذكر في هذا الاستلام أنه قبل يده عليه الصلاة والسلام، هذا يبين أن حكمه غير حكم الاستلام أثناء الطواف، لأنه أثناء الطواف استلمه وقبل يده عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يقبله. لكن يمكن أن يكون المراد هنا استلم الحجر وقبله، استلم الحجر وقبله، جابر قال استلم الحجر، استلم الحجر وقبله هذا واضح لا يحتاج أن يقبل يده، لكن إذا كان استلام، إذا كان مجرد استلام بدون تقبيل لم يتيسر له، أو استلمه بشيء بعصا ونحو ذلك، ليظهر الله أعلم أنه لا بأس به، لو لم يتيسر يستلمه بيده استلمه بشيء، أنه داخل في قول جابر ثم استلم الحجر، لأنه أعم من كون استلمه بيده أو استلمه بشيء في يده. ويخرج إلى الصفا من بابه، الصفا كان في تلك الأيام له أبواب، له باب، لأنه مفصول عن المسجد، وكان أيضا بينه وبين المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مساكن وبيوت وله باب، فكان يخرج إلى بابه، لكن ثم بعد ذلك امتد البيت، فصار جداره ملاصقا لجدار رحمك الله الصفا، ثم بعد ذلك الآن صار داخلا مفتوحا على الحرم، مفتوحا عليه يعني، وإن كان من جهة الحكم منفصل، جهة الحكم منفصل فليس هنالك يعني الجدار الذي يحتاج إلى أبواب، لا، مداخله مفتوحة، وإن كان هنالك فاصل يفصل ويبين حد المسعى من حد المسجد، قال ويخرج إلى الصفا، والمقصود أنه يخرج إلى الصفا، الآن يخرج إلى الصفا من نفس المسجد، يخرج إلى الصفا، وقوله يخرج إلى الصفا من بابه دليل على وجوب الابتداء بالصفا، لقوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به كما عند مسلم، وعند النسائي ابدأوا، لكن ليظهر أن رواية مسلم هي الصواب، لأن الحديث واحد مخرجه واحد، وإن كان بعض مستدل بالأمر في هذا، لكن هذا لو كان مخرجهما مختلفا فالأظهر أنه روي بالمعنى، مع أن الأمر مفهوم ومعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل قال إن الصفا، والنبي عليه السلام قال خذوا عني مناسككم، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام، وهو شرط عند جمهور العلماء، ولو ابتدأ بالمروة فلا يعتد بطوافه بسعيه الأول، هذا الشوط ما يعتد به، بل لا بد أن يسعى شوطا آخر مكان ذاك الشوط، فإنه لا يصح هذا الشوط لو ابتدأ بالمروة. ذهب أبو حنيفة رحمه الله على ما حكاه النووي وجماعة، وقول مشهور عند الأحناف أنه أن الابتداء بالصفا ليس بشرط، والذي ذكره صاحب المغني عن أبي حنيفة أنه موافق للجمهور رحمه الله، لكن المشهور عنه والأكثر أنه ليس بشرط، والصواب أنه شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ولو كان ابتدأ بالمروة لانتهى عند الصفا، ولهذا ثبت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لما كان آخر طوافه عند المروة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما كان يعني في آخر الطواف عند المروة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، دل على أن إنه انتهى عند المروة وطاف 7 أشواط عليه الصلاة والسلام، فيرقاه حتى يرى البيت، وهذا سنة ليس بواجب عند عامة العلماء أنه لا يجب صعود الصفا، إنما لأجل أن يرى البيت، يعني أن يرى البيت، هذا يعني صعود الصفا كما تقدم، صعود الصفا، وهذا لعله يأتينا أيضا. قال فيرقاه، وسيأتي ويرقى المروة أيضا ويقول ما قاله على الصفا، وهذا سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم ينقل أنه زاد على ذلك، ولم ينقل أنه قاله بعد ذلك لا عند المروة، فالأظهر أنه مثل ما جاء أنه قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله سبحانه واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، إشارة إلى اتخاذ المقام مصلى، هذا المقصود من تلاوة الآية، كذلك أيضا، ولهذا لم يقصد تلاوة الآية إنما قصد الإشارة إلى اتخاذ هذا المكان، وكذلك لما ذكر إن الصفا والمروة لم يقصد تلاوة الآية فذكر أولها، وهذا بين من سياق جابر لمن تأمله واضح أنه لم يستكمل الآية عليه الصلاة والسلام، إنما أشار إلى أن الابتداء بالصفا، إن الصفا والمروة، ثم قال أبدأوا بما بدأوا، هذا واضح، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، هذا واضح كما تقدم أنه تلا أول الآية لبيان مشروعية الابتداء بالصفا، لا أنه يشرع تلاوتها عند كلما دنا من الصفا أو دنا من المروة. قال فيرقاه حتى يرى البيت، ويستقبل البيت كما في حديث جابر، لأنه استقبل البيت عليه الصلاة والسلام، استقبل البيت، قال يكبر 3، وذكر بعضهم رفع اليدين، رفع اليدين، وحكوه عن جماهير العلماء، منهم من يحكيه إجماع، ولم يثبت في حديث جابر ولا في حديث صحيح رفع اليدين عند الصفا والمروة، مع أن جماهير الفقهاء وجماهير المحدثين بوبوا على رفع اليدين عندهما، كثير المحدثين يبوبون على هذا، احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام صعد لما طاف عام الفتح ورمى بقوسه أو جعل يطعن بسية قوسه بالأصنام التي حول الكعبة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الصفا وصعد الصفا ورفع يديه، هذا في صحيح مسلم، ولم يكن في حج، وإنما كان غزوة الفتح، ولم أيضا يكن منه سعي، لم يكن منه سعي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس في نسك حج ولا عمرة، وهذا احتجوا به، وكثيرون لم يحتجون بهذا، يحتجون بهذا في رفع اليدين، وينظر هل هذا يكفي في هذا المقام، لأن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه فعله كحديث جابر، إنما قال فعل هذا في غزوة الفتح لما دخل مكة، وقد احتج وبوب على ذلك صاحب المنتقى وغيره من أهل العلم. أما حديث ترفع الأيدي أو لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، هذا الحديث رواه الطبراني والبزار من جويت بن أبي ليلى عن ابن عباس، وجاء من رواية عطاء بن السائب، وهو ضعيف، وجاء موقوف، وهو أثبت، ورواه البخاري في جزء القراءة موقوفا على ابن عباس، أو في جزء رفع اليدين، في جزء رفع اليدين موقوفا على ابن عباس، وجاء عن ابن عمر، وطرقه ضعيفة من طريق عطاء بن السائب، من طريق ابن أبي ليلى، وفي بعض ألفاظه ما ينكر، قال لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، وهذا مخالف لما ثبت الصحيحين، لأن لم يذكر رفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع، ورفع اليدين بعد التشهد الأوسط، أو التشهد الأول، إنما ذكر اليدين عند الصلاة عند الإحرام، وذكر الصفا والمروة، فالخبر فيه ثبوت نظر كما تقدم. لكن احتج بمن احتج من جمهور العلماء على مشروعية رفع اليدين. قال: حتى يرقى حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا، كبر ثلاثا، كذلك يشرع التكبير ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا ثبت صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كبر الله وحده، ثم قال: لا إله لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم بين ذلك ثم فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات، هذا دليل على أنه كبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وجاء صريح في رواية النسائي بإسناد صحيح مع جابر كبر ثلاثا، كبر ثلاثا، محتمل أن كبر ثلاثا يعني أول ما رأى البيت، ومحتمل أن كبر ثلاثا يعني أنه قال الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا أحد لا شريك له ولا كل شيء قدير، ثم كبر ثم يعني ثم دعا ثم كبر وهل ثم دعا ثم كبر وهل. وجاء في رواية عند مالك بسند صحيح أيضا وحمد الله وهلله، هذا يبين أن هذا الموطن موطن ذكر وثناء، وبعد ذلك الدعاء التكبير والتهليل والتحميد ثم الدعاء، وعلى هذا بنيت الصلاة وسائر الأدعية، أن يشرع الثناء قبل دعاء المسألة والطلب. ويقول ما ورد في حديث جابر كما تقدم، وهذا ثبت في صحيح مسلم. نعم.
أحسن عليك، على القول بالتكبير ثلاثا هل يكون خاص بالشوط الأول أم أنه يكبر؟
لا، عند الصفا والمروة كما قال جابر فعل عند المروة ما فعل عند الصفا في كل صعود، لكن الصعود كما تقدم ليس بواجب، ليس بواجب، إنما الواجب هو استكمال ما بين الجبلين، والآن لا يعلم أصل الجبل، لأنه الآن يعني قد دفن أصله، دفن أصله، إنما المتحقق منه هو المكان الذي ينتهي عند السير، أو الذي السير الذي يكون للعربات، وقد يكون مرتفع قليل، مرتفع قليل، لأن موضع الارتفاع هذا هو موضع الجبل، موضع الجبل. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده كان أصل الجبل موجود، والذي يطوف يسعى يستطيع أن يستكمل ما بين الجبل، ولهذا قال الفقهاء إنه إن لم يصعد يجب عليه إذا أراد أن يضع عقبه في أصل الصفا، هذا في الصفا، ويجب عليه أن يضع أصبعه في أصل المروة، في أصل المروة، يعني لا بد أن يمس بعقبه أصل الجبل في الصفا، ولا بد أن يمس بأصبعه، أن يمس بقدمه، يعني بقدمه بالأصبع من قدمه أصل المروة حتى يستكمل ما بين الجبلين. لكن لما نتعذر الآن لأنه لا يرى أصل الجبلين فيحصل المقصود بالصعود قليلا. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم. الطول واضح، أما العرض الآن فيه بحث وكلام، فيه بحث وكلام، ونعلم أن الصفا كان في الأول يعني وادي، ما كان محدود، كان وادي، وكان أي كما يذكر كثير من يعني كما في أيضا ذكر تاريخ المسعى وكذلك من أدركه من المتقدمين، كان مثل الوادي، وكان فيه بيوت وفيه دكاكين والناس يبيعون فيه، ثم بعد ذلك يعني تطور البناء حوله واتسع المسجد حتى وصل إلى المسعى. هو من جهة الحرم هذا محقق واضح، من جهة يعني من جهة الحرم يعني من جهة المسعى الغربية، أما جهة الشرقية لأنه شرق هو شرق المسجد، شرق المسجد، فهذا من جهة الغربية هذا يعني متحقق، ومن جهة الأخرى كذلك. ثم بعد ذلك وسع فيه التوسع اللي وقع فيها كلام اختلاف بين العلم في السعي فيه، نعم، ثم استقر الأمر على ذلك. نعم،
أحسن لك. في الأدوار العليا معناها لا يشترط أن يدور على هذه الدائرة اللي وضعوها
حتى نعم، الدوران غير مشروع أصلا، ما لها أصل، الدوران غير مشروع يعني،
لكن هل هو متحقق لا تكون
يعني هو إذا أراد يعني يسعى ثم يصل إلى الجهة التي هو يعني حتى يصل إلى الحلقة هذه الدائرة، أو أراد يمتد مع الجهة الأخرى، لأنه لأن نفس هذه فوق المكان المرتفع من أسفل فوقها يعني، الذي يصل إليها فقد صعد الجبل تقريبا.
قال رحمه الله: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر إلى الآخر، ثم يمشي.
نعم، يعني أن هذا يشرع في السعي، وهذا أما ما يتعلق بالسعي حكمه سيأتي في كلام مصنف رحمه الله بعد ذلك في الأركان والواجبات. فيشرع في السعي أن يستكمل كما تقدم، وأن يسعى ما بين العلمين في المكان الذي إلى جهة المسعى، والمكان الذي إلى جهة الصفا، والمكان الذي يسعه إلى جهة المروة، يسعى سعيا شديدا. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام سعى، هذا في بعض نسخ مسلم وبعضها لم يذكر، لكنه ثابت في بعض نسخ مسلم أنه لما نزل في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود بإسناد صحيح رمل عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد من رواية حبيب من رواية حبيبة بنت أبي تجرات العبدرية قالت: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في نسوة من قريش يسعى سعيا شديدا ويقول: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وقالت: ورأيت إزاره يدور على بدنه ورأيت ركبتيه. وهذا الحديث رواه عبد الله بن المؤمل، وفي ضعف. ورواه ابن خزيمة من طريق آخر، من طريق رجل يقال خليل بن عثمان، وفي حكم مجهول، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني، حديث مجمع طرقه لا بأس به، وهو شاهد واضح في أنه سعى سعيا شديدا عليه الصلاة والسلام بين العلم. وهذا خاص بالرجال، كما أن الرمل والاطباع بالإجماع أن الاطباع خاص بالرجال دون النساء، هذا عند عامة العلم حكاه إجماع، ومن أهل العلم جوز الرمل للنساء، وأنه عند الشافعي وجه عند الشافعي وعند الأحناف حينما يجدنا خلوة، إذا كان وجدت خلوة وليست بحضرة الرجال وأمكن ذلك، وحيث أنه لا يمكن خاصة في وقت المناسك فلهذا لا يشرع، لكنهم قالوا إنه من حيث الأصل أنه يجوز إذا وجدنا خلوة، لأن العلة التي علل بها الجمهور أنه يخشى أن ينكشفنا، وعللوا بعلة أخرى أيضا تنافي حالهن ولو كنا في خلوة، والجمهور يقول غير مشروع مطلقا. قالوا: أولا لأن المقصود من السعي والرمل هو إظهار الجلد والقوة، هذا غير مطلوب من النساء. الأمر الثاني أنه سبب لانكشاف شيء منها أو حصول الفتنة حينما يحصل رمل فقد يبدو شيء منها أو من حركاتها ونحو ذلك، ولهذا قالوا إنه لا يشرع مطلقا. قول الجمهور في هذه المعاني أظهر يعني من جهة المعنى، كما أجمع على ذلك في باب الاطماع، ولذا هنالك أحكام واضحة فيها فرق بين الرجال والنساء في الإحرام، وأن المرأة ليست كالرجل في باب الإحرام في الثياب، في باب الإحرام في الثياب. وبعضهم يقول كيف يعني اللي هو أخذ من جهة من هاجر أم إسماعيل وهي امرأة، كيف لا يشرع للنساء؟ يقال هي سعت سعي الإنسان المجهود لأجل أن ترى مغيثا لابنها، ثم هي تركته مع تعلق قلبها وخوفها الشديد عليه، تريد أن تستعجل لا تتأخر عن تخشى عليه من شيء يصيبه، من شيء يصيبه. وهي في هذه الحال أيضا تسعى وتكدح، ليس السعي هذا من باب السعي الذي هو سعي العبادة، لا، سعي الكدح، سعي العمل وطلب الرزق، ليس السعي الذي هو سعي عبادة، وإن كانت هي في عبادة لكن السعي الذي تعبد فيه ويكون جنسه عبادة. والله بحكمته ورحمته شرع هذا وفعله النبي عليه الصلاة والسلام تذكرا لهذه الحال، حال هاجر وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومشروعية الحج. ولذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام الرمل، يعني الرمل شرع مع أن المعنى الذي رمل فيه النبي عليه السلام أو من أجله النبي عليه السلام يري المشركين قوته، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر الإسلام ونفى الشرك وأهله، لكن الحكمة باقية لهذا شرع. كذلك هذا المعنى والحكمة في مسألة السعي الذي أصله من أم إسماعيل. نعم.
وهي أيضا خالية من الرجال يا شيخ.
نعم،
أمنا هاجر خالية من الرجال.
خالية؟
لا، ليس ثمة رجال ولا بشر تسعى بمفردها.
نعم، هذا هو صحيح، لكن يعني الجمهور يعني يمنعون مطلقا، حتى ولو يعني عندهم ممنوع مطلقا، إنما هذا عند من علل وهو وجه عند الشافعية وعند الأحناف، لكن الجمهور يمنعونه مطلقا ولو كانت امرأة خالية، ليس عنده، ولو كان مثلا ظلمة، مثلا لو كان في ظلمة لا أحد يوصل أحد مثلا في مكان، يعني ليس خاليا، لكن لو فرض أنه ظلمة أظلم الجو لأسباب فلا يراها أحد ولو كانوا حولها، فإنه لا يشرع عند الجمهور، بل حكى ابن المنذر الإجماع في بعض الصور رحمه الله.
قال رحمه الله: ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
نعم، ويرقى المروة، كما تقدم أنه يرقى الصفا، لكنه ليس بواجب، هذا يعني الواجب هو أن يلصق، أن يكمل ما بين الجبلين، ويقول ما قاله على الصفا، ويقول ما قاله على الصفا، الوارد في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا ليس بشرط، وذكر النووي رحمه الله عن بعض علماء الشافعية أبو حفص بن الوكيل أن الصعود على الصفا أنه شرط، لا بد أن يصعد على الصفا، وهذا وجه شاذ يعني، لكن كأنه أخذه من كونه صعد عليه الصلاة والسلام. وينظر ما رجعت كلام الظاهرية في هذا بالحجم، لكن على طريقته أنه لا، أنه يكون شرط، لأن النبي صعد، والقول هذا يعني يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى، لكن اللي جاء في الأدلة هو السعي بينهما، ما أتم الله حج من لم يسع بينهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت اعتمر فلا جنح يطوف بهما. هذا أيضا ظاهر القرآن، أيضا المقصود هو الطواف والسعي بين الحج بين الصفا والمروة، كذلك جاء في الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها بينهما. هذا لعل هو الذي يبين فعله عليه الصلاة والسلام، ويبين أيضا ذلك أنه صنع وفعل أشياء عليه الصلاة والسلام بالاتفاق ليست واجبة، وهي الدعاء والذكر تكرار الذكر والدعاء ونحو ذلك أنه ليس بواجب، إنما هو هيئة، وأن الواجب هو السعي بينهما، مثل أيضا الطواف بالبيت، الواجب هو استكمال الشوط ما بين الحجر إلى الحجار، ولا يجب ما زاد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
نعم. وهذا هو الواجب. ثم ينزل بعد الفراغ من الذكر، ويجتهد المسلم الحاج والمعتمر في الدعاء والثناء عليه سبحانه وتعالى، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا كما تقدم، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. هذا قول عامة العلماء وجمهور أهل العلم، أنه أن سعيه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط كما تقدم. وحكى النووي رحمه الله عن ابن بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي أنهما قالا 14 شوطا، 14 شوطا، يعني الأشواط 14 شوطا، لكن هذا غلط منهما، وبعضهم ربما ذكر عن ابن حزم، لكن الصحيح ابن حزم الذي ذكر في المحلى أنه سبعة أشواط، سبعة أشواط. هو له أغلاط رحمه الله في حجة النبي عليه السلام، إنما هذا الموطن ذكر سبعة أشواط رحمه الله، وأنه لا بد من استكمال سبعة ولا يترك ولا خطوة، مثل الطواف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
نعم، كما تقدم، لأن البداءة بالصفا شرط، بل لا يجوز البداءة بالمروة إلا على سبيل الجهل والنسيان، وهذا هو الواقع، الإنسان الذي يبدأ في الغالب يكون عن جهل ونسيان، أما الذي يبدأ عالما إن كان متأولا يعفى عنه، يظن يعني أنه يؤجر على ذلك أو يزيد، يظن أنه تعب وزيادة والعبادة، هذا لا أصل له، لكن لا يثم عليه، يبين أن هذا غلط. كذلك لو يعني يقع من بعضهم في الحج أنه ربما طاف 14 شوطا، والواجب هو سبعة يستكملها. نعم.
قال رحمه الله: ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة.
ويسن فيه أي في السعي الطهارة، هذا عند عامة العلم، وحكي عن بعضك الحسن أنه اشترط الطهارة والصابونات اشترط الطهارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، حتى تطهري. إنما يسن لأنك في حج، لأن الإنسان إما في نسك حج أو في نسك عمرة، ثم هو أيضا في حال ذكر، في حال ذكر. ويسن للحاج أن ويسن لمن كان في هذه العبادة من حاج ومعتمر أن يكون على طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أحدث توضأ صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو السنة المسلم يكون على وضوء في أحوال كلها ولو لم يكن في نسك، فإذا كان في نسك كان من باب أولى. ولهذا ثبت الصحيح لأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة أخبرني بأرجى، يا أبا بلال أخبرني بأرجى عمل عندك في الإسلام عند مسلم منفعة، أرجى منفعة في الإسلام، إني رأيتك عند مسلم الليلة، رأيت إني سمعت الليلة تدفن عليك في الجنة، قال: إني لم أعمل عملا قط هو أرجى عندي إلا أني لم أتطهر طهرا، لم أحدث حدثا من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي. ورواه الترمذي من حديث بريدة بإسناد صحيح: إلا صليت ركعتين، إلا صليت ركعتين، في مشروعية أن يكون مسلم على طهارة في أحواله كلها، فإذا كان في نسك كان من باب أولى. ومن ذلك ما ذكره الماتر رحمه الله الطهارة في السعي، وكذلك الستارة والسترة، وإن كانت سنة ليس على ذلك أنها أنه يجوز، ولا يجوز أن يسعى الإنسان، لا يجوز. إنما العلماء يبينون الحكم في صرف النظر، يعني هذا ما يتعلق بالحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي فلا يجوز، لا يجوز. مثل يعني تقول من زنى جلد إن كان بكرا، من شرب الخمر جلد، من سرق قطع، قطعت يعني بشروطه قطعت يده، وليس معنى ذلك أنه يجوز هذا، لا، إنما أن تخبر عن حكم الشرع، حكم الشرع في هذا عند وجود شروطه وأسبابه نحو ذلك. أما ما يتعلق بالحكم التكليفي هذا شيء آخر. كذلك وهذا يذكره الفقهاء كثيرا في أبواب كثيرة، يذكرونه في أبواب كثيرة. كذلك هنا يقول يسن فيه الطهارة والستارة، ليس معنى ذلك أن يجوز أن يطوف عن، لا، هذا لا يجوز، هو آثم. لكن لو فرض أنه طاف بسترة، طاف ب يعني بغير سترة صح طوافه، صح طوافه. والمصنف ذكر نص على السترة إشارة إلى يعني إلى بعض المسائل أيضا، وهناك تقدم معنا مسألة الطواف بالنجاسة ونحو ذلك، هذه شرط، هذه شرط. وبعض أهل العلم لعلها جرى خلاف في هذه المسألة ما أدري الآن، لكن الجمهور علماء على أنه ليس بشرط، ليس بشرط. والموالاة، الموالاة يقول مات إنها سنة، لكن الذي في الإقناع والمنتهى أن الموالاة بين أشواطه شرط. والشارح في الروض قد صرف عبارة الماتن فقال رحمه الله يعني والموالاة، قال ويليه الطواف، يعني يقول الموالاة بمعنى أن يكون موالاته بعد الطواف، وهذا سنة عندنا عند الجمهور. فحمل الموالاة على الموالاة بين الطواف، وهذا خلاف عبارته، لكن هذه رواية معروفة في المذهب، والمصنف رحمه الله أخذها من المقنع، وكما نبه عليك صاحب المغني أيضا. لكن الرواية عند المتأخرين والمذهب أن الموالاة بين الأشواط شرط، كالموالاة بين أشواط الطواف. والذين خالفوا ردوا هذا، قال قياس السعي على الطواف قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. قيل إن الموالاة ليست شرطا مطلقا، لا بين أشواط الطواف ولا بين أشواط السعي، ومن باب أولى ما بين الطواف والسعي. ويقابله هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمه الله، يقابله مذهب مالك رحمه الله، وهو أن الموالاة شرط في الجميع بين أشواط الطواف والسعي وبين الطواف والسعي. ومذهب أحمد وسط، يقول الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي شرط، أما الموالاة بين الطواف والسعي فليس بشرط. ولهذا ينبغي الموالاة بين الأشواط وعدم الإخلال، أما إذا كان لعذر والفاصل يسير هذا لا يضر، كما لو أقيمت الصلاة مثلا فهذا لا بأس. أما لو طال الفصل فالذين يقول شرط يقول يعيد يبطل طوافه. والأظهر والله أعلم أنه إذا طال الفصل لعذر أنه لا بأس، غاية الأمر يكون واجب، والواجب يسقط لعذر. وله أمثلة كثيرة حتى في الصلاة، الصلاة في مسائل ومسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء تسقط في بعض الصور، وموالاة بين آيات الفاتحة تسقط في بعض الصور، وهكذا مسائل من هذا الجنس. فإذا كان في بعد الصلاة ففي الطواف والسعي كذلك من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج.
نعم، يقول رح ثم إن كان متمتعا، يعني بعدما طاف وسعى. فالحاج في هذه الحالة أو من سعى بعد الطواف إما أن يكون متمتعا لا هدي معه، إنسان طاف للعمرة سعى للعمرة متمتع، قصر من شعره وتحلل لكن بشرط أن له لا هدي معه، فيفهم أنه إذا كان معه هدي أنه متمتع وأنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. ومن أهل العلم من قال ما طاف أحد بيت إلا حل، وقالوا إنه في هذه الصورة، هذه الصورة يكون قارنا، يكون قارنا. ووقع نزاع في العبارات في هذا، وفي كلام جيد للعلامة بن جاسر رحمه الله في كتابه نور مفيد الأنام ونور الظلام، وأنا قرأته قديما لكن ما تيسر لي مراجعته مرة ثانية، وذكر ما معناه رحمه الله أيضا أنه يجمع بين العبارات في هذا، وأن المتمتع له أن يسوق الهدي، له أن يسوق الهدي، وعلى هذا المتمتع له حالتان: حالة يسوق فيها الهدي وحالة لا يسوق فيها الهدي. حالة لا يسوق فيها الهدي هذا واضح، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق كما سيأتي، يعني قصر من شعره. ثم إن كان عند متمتع الهدي قصر من شعره، هذا إذا كان وقت الحج قريبا، إذا كان نعم قصر من شعره، إذا كان وقت الحج قريب لأجل يوفر الشعر للحج. أما إذا كان في مدة يمكن أن يطلع فيها الشعر فيحلق في العمرة ويحلق في الحج. فالصورة الثانية إذا كان ساق الهدي، فإذا ساق الهدي وطاف وسعى بقي على إحرامه، بقي على إحرامه، وكان طوافه الأول طواف عمرة وسعي السعي عمرة، وسعيه سعي عمرة، سعي السعي عمرة، ويكون في الصورة متمتع لا يبقى على إحرامه، وعليه أن يطوف ويسعى للحج، يطوف ويسعى للحج. وهذه الصورة وقع فيها نزاع، لأن الأدلة عامة في مشروعية سوق الهدي، والمتمتع داخل من ضمن الحجاج، من داخل عموم الأدلة التي يشرع فيها سوق الهدي. ومن ذلك كما أنه يسوق الهدي القارن كذلك المفرد، كذلك أيضا المتمتع. وإلا كان لنا متمتع، كان لنا متمتع لا يسوق الهدي، والأدلة عامة لم تفرق بين المتمتع والقارن، غاية الأمر أنه يؤخر التحلل إلى يوم النحر. والذين خالفوا ظهر كلام شيخ الإسلام في مواطن أنه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأن هذا قارن، أن هذا قارن. لكن لا يمتنع أن يكون المتمتع له صورتان: صورة يتحلل منها وصورة لا يتحلل فيها، صورة لا يتحلل فيها. كما أن القارن متمتع أيضا، الصحابة سموا القارن متمتع، هو قارن سموه متمتع، هو باق على إحرامه. فلا يمتنع أيضا أن يكون المتمتع الخاص، التمتع الخاص، أن يكون متمتعا وإن كان سائقا للهدي. هذا على المذهب الذين يقول لا يجوز للمتمتع أن ينحر هديه، لكن على قول أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي يجوزون أن ينحر هديه، يجوزون أن ينحر هديه قبل ذلك لمن ساق الهدي، إذا ساقه. وهذا ما استحتاج أيضا إلى تحريره، لعله راجع كلام أيضا في مفيد الأنام فيه زيادة بيان. قال رحمه الله: قصر من شعره وتحلل، إذا كان إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل. وكذلك أيضا على الصحيح لو كان مفردا أو قارنا، أيضا إذا كان مفردا لا هدي معه فالسنة أيضا أن يتحلل يطوف، إذا طاف سعى، لو طاف للقدوم وسعى للحج فالسنة أن يتحلل أيضا. لكن المصنف رحمه الله يتكلم عن المتمتع والقارن والمفرد لا عن صورة الفسخ، هذه مسألة أخرى تتعلق بالخلاف تتعلق. والمصنف لا يتكلم عن صورة المتمتع والقارن والمفرد، وإلا فيشرع للقارن والمفرد إذا طاف وسعى ماذا يشرع لهما؟ أن يبقى الإحرام ويتحلل بعمرة، يشرع التحلل. هذه مسألة لعلها تأتي إن شاء الله، وهي مشروعية التحلل وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وإلا حل إذا حج، حل إذا حج، هذا في المفرد والقال اللذان بقيا على إحرامهما. كذلك من باب أولى القارن من ساق الهدي، من ساق الهدي، لأن المفرد والقارن لا يحل إلا إذا حج بعد ذلك في يوم النحر، بعد ذلك في يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
نعم، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية هي إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الصحيحين زيادة أيضا لا شريك لك، فإجابة بعد إجابة. وما دام التلبية إجابة فالشروع في الطواف تحلل، والتحلل ينافي الإجابة، لأنه الآن يعني حينما يأتي قاصد إلى البيت يجيب، فإذا وصل وصل إلى المكان الذي بدأ فيه التحلل، وهو إذا شرع في الطواف. الطواف هذا في المتمتع، في المتمتع ويخرج طواف القدوم، طواف القدوم، لأن المفرد والقارن طوافهما طواف قدوم، فلا يشرع في التحلل، لا يشرع في التحلل، لأن يبقى بعد الطواف على إحرامه، ولو سعى بقى على إحرامه، فلا علاقة لطوافه بالتحلل. أما المتمتع لا، فإنه شرع في التحلل، شرع في التحلل، فلهذا يقول: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. وهذا ورد في حديث رواه أحمد، رواه أبو داود والترمذي من رواية محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بدأ المتمتع، إذا شرع المتمتع الطواف قطع التلبية. هذا من قوله. وعند الترمذي حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قطع التلبية لما شرع في الطواف. وجاء من رواية عامر بن شعيب عن مريد عند أحمد بن الحجاج بن عطاط بن هبيرة بن أبي ثور النخعي عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أو عبد الله بن عمرو أن النبي عليه السلام قطع الطواف لما شرع في التلبية. وهذا هذا الحديث قد يعطي أحدهما الآخر الآخر فيتقويان فيدلان على مشروعية قطع التلبية عند الشروع في الطواف، لأنه شروع في التحلل، شروع في التحلل. والحاج سيأتينا يقطع التلبية إذا بدأ في رمي الجمرة، إذا بدأ في رمي الجمرة. ومن العلم من علله بتعليل آخر، قال: لأن الطواف يشرع فيه عموم الذكر، الذكر، والتلبية إنما هي إجابة ونداء، أما من وصل استقر في المكان، التلبية تكون لمن يلبي النداء وهو آتي، فإذا وصل حصل المقصود بالتلبية فيشرع له ذكر آخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يلبي في المشاعر، إنما يلبي وهو سائر، لبى من الميقات إلى البيت، ثم لم ينقل أنه كان يلبي لما كان في الأبطح، ولم يلبي لما كان في منى، في منى في اليوم الثامن، في لما ذهب إلى منى وبات ليلة التاسع. وكذلك لكن لما سار كما قال عبد الجبر الرفيع يعني اسم ماذا كنت تصنعون؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، يكبر المكبر فلا ينكر عليه في المسير إلى منى، وكذلك في المسير إلى عرفة والمسير ومن عرفة إلى المزدلفة وهو قاصد. فلم في عرفة أيضا النبي يعني كان يدعو، رفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام، ولم يقل كان يلبي، تفرغ للدعاء، تفرغ لي، ولم يقل أنه جهر عليه الصلاة والسلام، بل لم يزل رافع عليه حتى غربت الشمس وذهبت صورته قليلا. فهذا يدل على أن التلبية تكون في حالة في حال السير والقصد إلى المشعر، أما حينما تصل يشرع لك ذكر آخر. وهذا مثله أيضا عند الطواف، في الطواف. فهذه الآثار موافقة للمعنى، والحج عبادة واحدة، ولهذا كان السنة هو إذا أنه لا يلبي. قد يرد على هذا طواف القدوم أنه لم يشرع، لكن مثل ما تقدم ليست العلة هو أنه شرع في التحلل، لكن العلة يظهر الله أعلم التي هي أظهر، وهو الموافقة لهدي عليه الصلاة والسلام في سائر المناسك، أنه كان إذا وصل إلى المشعر فإنه كان يقطع التلبية. وهذا هو الصحيح خلافا لمالك رحمه الله، أن قطع التلبية إما عند رؤية البيت من بعيد، سواء كان رآه عند الحرام أو رآه بعدما دخل مكة، أو على قول آخر أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم. هذه الوجه ضعيفة، والثابت البخاري أنه يعني أن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال إذا شرع في الطواف، لأن المتمتع يشرع في التحلل، يشرع في التحلل، ولهذا قالوا غير متمتع لا بأس له من ذلك، لأنه يطوف للقدوم، وطواف القدوم ليس شروع في التحلل. ظاهر كلامه أنه لا بأس. أشار إلى عندك في الروض شيء من هذا النص على هذا القيد؟ ايش قال؟ بس هذه رواية أبي داود. والمتمتع يعني والمعتمر كذلك، لكن المتمتع معتمر، قصد المتمتع الذي سوف يحج، والمعتمر كذلك في أي وقت، لأن المعتمر إذا طاف شرع ابتدأ في الطواف، شرع في التحلل، شرع في التحلل. ولهذا يمنع من بعض الأعمال، يعني من بعض الأعمال يعني حينما بدأ يشرع في التحلل انتقل إلى عمل ثاني وإلى عبادة أخرى. ولهذا إذا اعتمر إنسان لبى بالعمرة يعني له أن يدخل الحج عليها ما لم يشرع في الطواف، فإذا شرع الطواف شرع في التحلل فلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم. يقول رحمه الله: ويسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج، يعني أهل مكة من أهلها ومن غير أهلها، كل من كان في مكة من أهلها من يريد الحج أو من غير أهلها، لو إنسان متمتع طاف وسعى العمرة ثم تحلل ويريد الحج فلا يحرم قبل اليوم الثامن، إنما الإحرام يكون يوم التروية، اليوم الثامن. ثم يوم التروية قيل لأنهم كانوا يتروون للحج بالماء لأيام الحج الآتية، يسمون يوم السابع يوم الزينة لأنهم كانوا يزينون المحامل والإبل بالهوادج وغيرها يوم التروية. وقيل يوم التروية، قيل إن إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه أصبح يتروى في الأمر وينظر فيه، قيل غير ذلك، لكن يظهر الله أعلم أن يوم التروية هو ما ذكروه بأنهم كانوا يتروون فيه الماء يستعدون لأيام الحج الآتية قبل الزوال، قبل الزوال منها. هذا هو أحد القولين في مسألة قبل الزوال، لأجل أن يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر، يصلي بها الظهر. القول الثاني أن يحرم بعد الزوال، وهذا هو ظاهر ما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس أنه عليه السلام أحرم، أمره يحرم عشية يوم التروية، والعشية لا تكون إلا بعد الزوال، العشية تكون من الزوال إلى غروب الشمس وربما بعده، لكن عشية يعني كأنه من أول الزوال. ورواه أيضا بإسناد صحيح أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأحمد عن ابن عباس أنهم أحرموا عشية، عن جابر، أحمد عن جابر أحرموا عشية يوم التروية. وروى أحمد وأبو داود عن ابن عباس بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر، صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة في ميناء، في ميناء. فالمقصود أنه إن أحرم قبل الزوال فلا بأس، وإن أحرم بعضهم حمل عشية على قرب الزوال، على قرب الزوال يعني لأن ما قرب الشيء أخذ حكمه، والأمر في هذا واسع. فمن أخذ بظاهر قول معشية، لأن مثل ما جاء في الصحيحين إحدى صلاتي العشي والظهر والعصر، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال، يحرم يوم التروية قبل الزوال منها، وهذا عندهم ليس على الوجوب إنما على السنة، لأن نفس الإحرام في ذلك اليوم كله سنة، ولو لم يحرم ذلك اليوم أجزى عند الجميع. ويجزئ من بقية الحرم، يعني من خارج الحرم من مكة، مع أن السنة أن يحرم من مكانه. قول يجزئ من بقية الحرم ولو يعني اللي دلت عليه السنة أن المحرم أو من أراد الإحرام بالحج في يوم التروية أن يحرم مكانه، أن يحرم مكانه، ومن كان دون ذلك مهله من حيث أنشأ، هذا هو الأكمل. لكن الإحرام من مكة لمن كان في مكة، وهل يجوز الإحرام خارج المكة لمن كان في مكة؟ فيه قولان. نعلم من قال من أحرم من الحل عليه دم، لأن ميقاته مكة، كما أنه من أحرم بالعمرة من مكة عليه دم، كذلك من أحرم بالحج من الحل عليه دم، من عليه دم. والقول الثاني أن الأمرين جائزان، وهذا أظهر لأنه دون المواقيت، ولأن الذي يحرم من خارج الحرم كأنه يتباعد عن الميقات لا يتجاوز الميقات، فرق بين من يحرم من مكة للعمرة لأنه يتجاوز الميقات، وبين من يحرم من الحل للإحرام بالحج فإنه يتباعد عن الميقات، يتباعد لم يتجاوزه، لم يتجاوزه، حاله مثل حال إنسان كان عند المواقيت، يعني حاله حال إنسان أحرم قبل الوصول للميقات مثلا بعشر كيلو عشرين كيلو مثلا، هذا جائز، يصح إحرامه، يصح إحرامه، ليس بحرام وإحرامه يصح، لكنه خالف السنة. كذلك لو أحرم مثلا من الحل، لو أحرم من الحل للحج هو من هذا الباب، لكن السنة أن يحرم من مكانه، لأن الصحابة كما تقدم في حديث جابر أن النبي أمرهم أن يحرموا إذا توجهوا، إذا جعلنا مكة بظهرنا، هذا هو السنة، ما يحرم قبل يتوجه، لا، إذا أراد الحرام مثلا هو سوف يتوجه مثلا بعد الظهر ما يحرم ضحى، هو سوف يتوجه بعد العصر ما يحرم فيما يظهر الله أعلم الظهر، إنما الإحرام تابع للسير والتوجه، ما نقول يحرم يبقى لا. ولهذا وإن كان ظاهر عبارة رحمه الله الإحرام بالحج يومئذ قبل الزواج، ليظهر الله والله من نهارات يعني يسن له أن يحرم ثم يتوجه إلى منى، لكن من لم يرد التوجه إلى منى إلا في الليل فلا يقال إنه يحرم بالحج الآن ثم يسير، لا، لأنه ينافي، لأن الإحرام تلبية لا يشرع أن يلبي، كيف تحرم وأنت لا تجيب التلبية؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات بقي يوم وليلة عليه الصلاة والسلام حتى أصبح من الغد، ثم صلى الظهر، ثم لم يحرم حتى ركب دابته وتوجه، فلما توجه أحرم عليه الصلاة والسلام. فلهذا يحرم حين يريد التوجه ويجزم بقية الحرم ويبيت بمنى، وهذا المبيت سنة عند جماهير العلماء، وذكروا عن عائشة وعن ابن الزبير أنهما لم يبيتا، فحكوا الإجماع عليه كما حكى ابن المنذر وغيره. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وهذا هو السنة أن يكون توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا اللي ثبت في صحيح مسلم عن جابر. وروى أبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه توجه بعد صلاة الفجر، لكن هذه وهم فيما يظهر، وهم فيما يظهر، وفيها أوهام أخرى أيضا، فيها أوهام أخرى أنه ذكر أنه صلى قبل الخطبة، صلى قبل الخطبة، مع أن خطبة قبل الصلاة في يوم عرفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فسار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سار من منى وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فمكث فيها حتى زالت الشمس، ثم ذهب إلى الوادي فصلى فخطب، ثم أذن الصلاة الظهر، ثم أقيمت صلاة الظهر، ثم أقيمت صلاة العصر، ثم توجه الموقف عند الجبل، له ثلاثة مواقف. فعرنة هي الأدنى إلى جهة مكة، هي غرب نمرة، نمرة هي غرب عرنة، وعرنة هي غرب عرفة. فإذا كانت ليست من عرفة فنمرة من باب أولى، أن ليست من عرفة، لأنها فاصلة ما بين نمرة وبين عرفة، وهي وادي، خلافا لمالك رحمه الله يجعل نمرة من عرفة. صواب أنه لا نمرة ولا عرفة. ولهذا جاء في الحديث جابر عند حديث جبير المطعم رواية سليمان موسى الأموي عن جبير المطعم أن النبي عليه السلام قال: وارفعوا كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وله شاهد عن ابن عباس، حديث ابن عباس رواية أبي الزبير، وإسناده قوي، بل إسناده صحيح عن سلمة حديث أبي الزبير، وفيه: وعرف كله موقف، ورفعوا عن بطن عرنة. وبالجملة هو شاهد، فالحديث أقل أحواله يكون حسن لغيره إن لم يكن صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه.
نعم، يسن يعني لا يجب أن يجمع بين الظهر والعصر، وهذا لأجل يتفرغ للدعاء كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجمع جمع تقديم، و يقصر الصلاة، الجمع مع القصر، وهذه مسألة فيها خلاف ما يتعلق ببعض الحجاج. أدلت عليه السنة الجمع والقصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني أحدا. ويقف راكبا، يعني وأن يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، كذلك أيضا سنوا أن يقف راكبا لأن النبي وقف راكبا. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى الأيسر، هذه القاعدة، لأن المقصود هو تحصيل الدعاء. والنبي وقف راكبا عليه السلام لأنه إمام يؤتم به ويقتدى به، لهذا لم ينقل يعني أن أصحابه كانوا كذلك، إنما وقف راكبا عليه الصلاة والسلام لأجل أن يراه الناس ويشرف لهم ويسألوه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الوقوف أيسر على شيء، إنسان وقف على شيء ونحو ذلك، فهو الأولى، لأن هذا هو المقصود من الوقوف من الجمع، هو أن يجمع همته للدعاء، فكل ما كان سببا في اجتماع همته ونشاطه كان هو السنة. ولهذا لا يشرع له أن يصوم، بل يشرع له الفطر لكي يكون أقوى له على الدعاء. ولهذا قال: ويقف راكب عند الصخرات وجبل الرحمة. جبل الرحمة تسمية سماه جرت عند أهل العلم، لكن لا يعرف السنة دليل في هذا. والمعروف أنه جبل إلال، جبل إلال. أما كونه يشرع عند الوقوف، النبي قال وقفتها هنا، وعرفها كلها موقف، عرفها كلها موقف، إنما اختار هذا الموقف عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون حبل المشاة بين يديه كما قال جابر رضي الله عنه. والصخرات هذه حررها بعض العلم وقالوا إنها إلى الجنوب من الجبل، وكثير منها ذهب، يعني لم يكن ذهب جميعها، في سفح الجبل إلى جهة الجنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الجبل عن يمينه وكان متجها إلى الغرب، وهذا هو الذي يتفق مع وصف جابر وحبل المشاة بين يديه، إذ لو كان الجبل أمامه ما كان حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة، لأنهم يأتون يدخلون إلى عرفة، يأتون يدخلون إلى عرفة. وكذلك مع الجهة الأخرى، يعني أنه لا يكون على الوصف الذي ذكره جابر إلا إذا جعل الجبل عن يمينه وهو إلى جهة الجنوب من جهة الجبل، ولا يشرع صعود الجبل ولا أصل له، يعني من يقصد صعود الجبل لا أصل له، بل اعتقاد أن صعوده من العبادات بدعة. ويكثر من الدعاء، ومما ورد فيه يكثر من الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. رواه الترمذي ورواية عمرو بن شعيب عن أبي جده، وله شاهد مرسل رواية عبد الله بن كريز عند مالك، ويقوي. ويجتهد المسلم في الدعاء بجوامع الكلام، ولا يتكلف السجع ولا يتكلف الكلمات، بل ما فتح الله عليه، وهذا أبلغ في الحضور سواء في عرفة أو في غير عرفة. وللسلف أحوال عظيمة ذكرها ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم. فالمقصود أنه يكثر من الدعاء، ومما ورد فيه كما تقدم بعض الأدعية. والنبي عليه يحب الجوامع من الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
كذلك من وقف ولو لحظة، يعني أن الوقوف بعرفة يحصل مجرد المكث في أي وقت من وقت الوقوف في عرفة. المذهب من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، واستدلوا بحجر ومضرس باللام الطائي، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا من غروب الشمس إلى الفجر يوم النحر، أو نهارا، هذا من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس. وجمهور العلماء من يحكيه إجماع، حكي إجماع، أنه لا يجزي الوقوف إلا بعد الزوال، لأن النبي وقف هكذا وقف وقال خذوا عني مناسككم، وقالوا حجعوره مضرس الطائي مجمل تفسره السنة بفعله عليه الصلاة والسلام، وهو أهل له صح حده. الأهل هو المسلم البالغ العاقل المحرم، إذا أحرم مسلم بالغ عاقل في هذه صح حجه وكان وكفاه عن حجة الإسلام، وإن كان غير بالغ صح حجه لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. وعند الجمهور يجزى من مر بها ولو جاهلا أو نائما، إنسان دخل عرفة نائم، دخل مع أصحابه في السيارة فلم يستيقظ من نومه إلا في المزدلفة صح حجه، أو دخل عرفة وخرج منها لا يدري، لا يدري، هذا أيضا عند الجمهور يصح. وذهب ثور وجماعة إلى أنه لا يجزئ إلا بالنية والقصد، فلا يجزئ من النائم ولا من الجاهل، لكن ظهر السنة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل نهار يدخل في عموم كل من وقف في عرفة، المقصود المكث، المقصود المكث. ثم هو بنيته لما أحرم يدخل مكثه في عرفة، بخلاف الذي ليس مكثا العمل، هذا الخلاف فيه قوي في الطواف السعي، هذا ليس مكث، هذا عمل خاص، ولهذا اختلف هل تشترطين النية ولا تشترطين النية. أما مجرد المكث هذا حاصل، المقصود المكث فيها، لهذا يصح الحج منه. اختلف العلماء في المغمي عليه، الجمهور على أنه لا يصح حجه، ورواية عند أبي حنيفة وعند وجه عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة أنه يصح حجه. الجمهور يشترطون أن يفيق في عرفة، أو لو أنه خرج وهو مغمي عليه ثم أفاق في المزدلفة فلا بد أن يرجع قبل الفجر، لا بد أن يرجع من الفجر حتى يصح حجه، هذا قول الجمهور. نعم صح حجه وإلا فلا، يعني إذا فقد شرط الصحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا.
نعم، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، لأنه فحجه تم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد تم حجه وقضى تفثه، لكن ليس معنى ذلك إن تم أنه لا شيء، لا، معنى تم أمن الفوات، هذا المعنى، يعني أن من وقف بعرفة ولو خرج منها قبل الغروب هو لا يجوز الخروج قبل الغروب إن كان عالما، حجه تم بمعنى أنه أمن الفوات. وبالإجماع أنه يجب عليه طواف الإفاضة، هذا واضح، لو حملنا العبارة على ظاهرها لقلنا أيضا لا، 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 ليس عليه طواف الإفاضة، النبي قال وقد تم حجه، قال حج عرفة، يعني يشير إلى قول حج عرفة فلم يفت. أما طواف الإفاضة فهذا يمكن تحصيله لا يفوت، لكن ما الشيء الذي يفوت هو المكث، فلما كان المكث يفوت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فإن حجه تام، بمعنى أنه يأمن الفوات فعليه دم. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه ولو عاد، ولو عاد، لكن معروف في المذهب وهو قول الجمهور أنه إذا عاد بعد الغروب أجزأ ولم يعد قبله، ولهذا الأحسن لو كان ولم يعد قبل الفجر أو قبل الظهر، هذا الأحسن هو الجالي على المذهب، لأن يعد قبل يعني رجع ضمير الغروب، ظاهر عبارة أنه لو رجع بعد الغروب أنه الدم ثابت، لكن الصحيح وهذه فيها خلاف، لكن الصحيح في المذهب أنه إذا رجع قبل طلوع الفجر فلا دم عليه، لكن المصنف رحمه الله أحيانا يجري على عبارات تخالف المذهب، ويمكن الله أعلم تكون هذه نفس قريب من عبارة المقنع، وهذه المسألة ما أدري عنها في المقنع، لكن يجري في بعض العبارات على ما ذكر صاحب المقنع رحمه الله. قال رحمه الله: ومن وقف ليلا فقط فلا. فرق بين من يقف ليل وبين يقف نهار، الذي يقف نهارا يجب عليه أن يبقى إلى الغروب، ولو خرج قبل الغروب ولم يعد ليلا أو نهارا لم يعد قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب عليه الدم. لكن من وقف ليلا هذا لا دم، من وقف ليلا هذا لا دم عليه، فلا دم عليه، وهذا حكه الموفق وغيره بلا نزاع. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بين الماء ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها.
نعم، لعلك تقف على هذا، جزاك الله خير، بارك الله. ثم يدفع بعد الغروب، النبي عليه الصلاة والسلام كما في جابر وقف حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا، ثم دفع إلى المزدلفة بسكينة مقام، قال عليكم السكينة، قال إن البر ليس بالإيضاع، وكان إذا وجد فجوة نص، يعني أسرع عليه الصلاة والسلام، ويجمع، وهذا لأجل أن يدرك عليه الصلاة والسلام، وأيضا إن سلان هو المشي، يعني قصد الإسراع الذي لا يشق على الدواب ولا يشق على الناس، في مصلحة من جهة أنهم يدركون مزدلفة فيرتاحون بها ويطمئنون ويصلون هناك. ويقال ويجمع بها بين العشاء، بين العشاءين يعني المغرب والعشاء، وهذا ثابت في صحيح مسلم حديث جابر، وهو الحديث المحكم في هذا الباب. جميع الحديث وقع فيها خلاف، خاصة في الأذان والإقامة، حديث جابر صريح في أنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، وما سيهم الحديث وقع في خلاف، حديث ابن عمر وحديث أسامة وحديث أبي أيوب وحديث مسعود، أربعة أحاديث الصحيحين، حديث ابن عمر حديث أبي أيوب حديث أسامة، هذه فيها الجمع، فيها الجمع، كما في حديث جابر صحيح مسلم. حديث مسعود أيضا فيه الجمع، لكن وهذا من فعله رضي الله عنه، فيه الجمع أنه صلى، أنه رضي الله عنه صلى المغرب ثم دعا بعشائه، صلى المغرب صلى ركعتين ثم دعا بعشائه ثم صلى العشاء رضي الله عنه. ولهذا ثابت السنة هو الجمع بينهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأسامة وأبي أيوب رضي الله عنهم، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنهم صلوا المغرب ثم حلوا الرحال، يعني أنزل أمتعة ثم بعد ذلك صلوا العشاء، صلوا العشاء. وهذه السنة أن يصلي العشاء في المزدلفة. وهل هو واجب؟ الجمهور على أن صلاة المغرب والعشاء لا تجب في المزدلفة، ولو أن الإنسان صلى المغرب والعشاء في عرفة أو صلاها في الطريق خلاف السنة، خلاف السنة، هذا لا ينبغي. وذهب بعض العلماء إلى بعض العلم إلى الوجوب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والثوري ومحمد بن الحسن وداود بن علي الظاهر رضي الله عليهم، أنهم قالوا إنه يجب أن تصلى في المزدلفة، لأن النبي عليه السلام قال الصلاة أمامك، حديث سامي الصحيحين، صلى وقال خذوا عني مناسككم. ولهذا لا ينبغي التفريق في هذا. هذا جمع تأخير، لماذا؟ لأن النبي سار، ومعلوم أنه معه أصحابه ويسير بهذا الجمع العظيم معه وعلى الإبل، فلم يصل إلا وقت العشاء. الناس اليوم أو كثير من الناس يصلون في وقت المغرب، هل يصلون المغرب والعشاء أو يؤخرون المغرب إلى العشاء، أو يصلون المغرب ثم يصلون العشاء في وقتها؟ هذا مبني على مسألة، هل الجمع للنسك أو الجمع للسفر؟ الصواب أن الجمع للسفر، وأن المقصود من الجمع هو اليسر على الحاج، لا أنه حاج لأنه مسافر أو في حكم المسافر، يعني من كان قريب من مكة هو مسافر الحقيقة. ولذا النبي عليه السلام جمع في حجه أصناف وأنواع ما يفعله في سائر أسفاره، جمع تقديم تارة، وجمع تأخير تارة، ولم يجمع تارة أخرى، ليس كذلك؟ جمع تقديم أين؟ في أي مكان؟
عرف.
وجمع تأخير؟
مزدلفة.
وترك الجامع؟
منى.
في منى. النبي عليه الصلاة في أسفاره تارة يجمع جمع تقديم، تارة جمع تأخير، وتارة لا يجمع إذا كان نازلا، إذا كان نازل عليه الصلاة والسلام. هكذا في الحج كان الجمع بحسب الحاجة، وهذا يبين أن الحاجة أعم من مسألة المشقة. لا، الجمع في السفر والغالب اليسر عليه من جهة المشقة. في عرفة جمع جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء، ثم أيضا يكون أيسر، لأن لو جمع جمع تأخير يكون في مشقة على الناس، الناس عليك يعني. وفي الحقيقة يجمع الأمرين، ما يتعلق التفرغ للدعاء واليسر، لأنه لا شك حينما يعني لو جمع جمع تأخير والناس قد تفرقوا بعد خطبة عليه الصلاة والسلام ولهم حاجات في ذلك اليوم، فاجتماعهم بعد العصر في مشق عند العصر مشق عليهم، فجمع جمع تقديم لأنهم لتوهم أو كثير وصل عرفة، والنبي لتوه وصل عرفة عليه السلام فخطب ثم صلى عليه الصلاة والسلام، فكان هذا هو المناسب والناس متبعون. في المزدلفة جمع تأخير، هذا هو السنة، لكن عند الجمهور يقول ليس بواجب، وذهب بعض العلم إلى الوجوب. وإذا وصل كما تقدم إليها مبكر الأظهر والله أعلم أنه يبادر إلى الجمع، هذا هو السنة، يبادر إلى الجمع، إلا إذا كان في الجمع مشقة مثلا، أو أحب أن يجتمعوا، مثل أن يكون هؤلاء الحجاج جماعات ويصلون دفعات، كل جماعة يصلون، فأرادوا أن ينتظروهم ولا مشقة عليهم، فهذا أحسن. وإلا فالسنة المبادرة بأن يجمعوا فور فوز، سواء كان في أول في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو بينهما، فلا يؤخرون ولا يفصلون. أما الفصل هذا واضح، الفصل هذا واضح أنه لا يفصل، لأن المسافر يعني في حال الجمع لا يجمع إلا المستقر، هذا مسافر، هذا مسافر. وما فعله مسعود واجتهاد من رضي الله عنه سنة دلت على الجمع، ولهذا نقل عنها أيضا خلاف ما يتعلق بالأذان أو الأذان والإقامة. نعم، نقف على هذا.
ويبيت بها شيخنا.
نعم، ويبيت بها، ويبيت بها، المبيت بها واجب، المبيت بها واجب، وهذا هو قول جماهير العلم. اختلف العلماء هل المبيت ركن أو واجب أو سنة. ذهب بعض العلم، ذكر ابن القيم رحمه الله الركن عن جابر وعن جماعة من العلم والأوزاعي جماعة أنهم قالوا إنه ركن، ومن وقال إنه السنة، والصواب أنه الخلاف في هذه المسائل دائما يكون هو القول الوسط، مثل السعي هل ركن أو واجب أو سنة، الوسط أنه واجب. المبيت المزدلفة هو واجب أو ركن سنة؟ الصواب أنه واجب، ولهذا النبي عليه السلام قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا فقد تم حجه وقضى تفثه، وقد أدركه عند الفجر، قد طلع الفجر فصح حجه، فدل على أنه ليس بركن بل هو واجب. وسيأتي بقية أحكام متعلقة بالدفع من المزدلفة والله أعلم. لا، ما يشرح هذا، هم قالوا، هم قالوا يحرم السابع والثامن يصوم عرفة، ولهذا الرواية الأخرى أنه يحرم يوم السادس لا يحرم يوم السابع حتى لا يصوم يوم عرفة، لكن الصحيح أنه لا يحرم إلا يوم الثامن ولو كان ليس معه هدي، لأن المتمتع منذ أحرم هو في الحج. يعني إذا إنسان مثلا أخذ عمرة في أول شوال وهو يريد الحج وليس عنده مال للهدي، ولا يتوقع، يغلب على ظنه ما عنده، يعني الواجبات تسقط يعني الكفارات وجوبها سقوطها حال وجوبها، حال وجوبها هو وجب عليها الآن هدي، يقول أنا ما عندي الآن مال ولا ليس لي في المستقبل، ليس عندي مثلا راتب ينزل في آخر الشهر مثلا، يقول ما ليس عندي شيء، نقول لك له أن يصوم. فلو شرع في البدل وجد المبدل يأتي الخلاف في من شرع في البدل، بل بعض أهل العلم قال ولو لم يشرع إذا كان عند إحرامه في العمرة لا يجد، فوجد قبل شروعه في الصوم هل يصوم أو يذبح؟ هل يجوز أن يصوم أو لا بد أن يذبح الهدي لأنه وجده؟ كلمة العلم يقول يجزئه الصوم لأنه الآن انتقل الوجوب من الهدي إلى الصوم، انتقل، فانتقاله من الصوم إلى الهدي في هذه الحال انتقال من واجب إلى شيء غير واجب، غاية الأمر نقول مستحب لأنه ينتقل إلى الأصل، يرجع إلى الأصل، لكنه لا يجب. والقول الثاني فرقوا بين ما إذا شرع في الصوم، فقال إن شرع في الصوم لا يجوز أن ينتقل الهدي، وإن لم يشرع في الصوم وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. وبالجملة أن الصواب في هذه المسألة أن له أن يصوم، أن له أن يعني يصوم بغير إحرام، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، والنبي ماذا قال؟ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالذي أخذ عمرة وسوف يحج فهو في حج ولو كان متحللا بينهما فهو في حج. وقولهم إنه يحرم لا دليل عليه، بل السنة تدل على خلافه، ألا تدل السنة على خلافه؟ نعم، وش وجه دلالة السنة؟
على ماذا يا شيخ؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قصدك يعني الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بل أكثرهم، نعم نعم هذا صحيح، يعني عامة الصحابة يعني ذكر يعني بعض العلم يعني أنهم عشرات الألوف، النبي معه عدد كثيرة، والذين معه الهادي قلة، أبو بكر وعمر وأبو طلحة وعلي ونفر يسير من الصحابة كما قالت عائشة من ذوي اليسار بس. أما غالب الصحابة فإنهم ليس معهم هدي وتحللوا، فكيف يعني يقال يعني على هذا أن الصحابة أحرموا بالحج قبل يوم الثامن؟ وجابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه يقول ذلك، يقول أحرمنا يوم التروية، ينقل عنه عن غيره الصحابة الذين ليس معهم هدي أحرموا يوم التروية. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة خلاف ما ذكروه.
صلى الله عليك، الجمع في عرفة كذلك هو جمع للسفر وليس للنسك.
نعم نعم، للسفر.
ولم لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة، ولا هل باعتبار أنهم
لو قلنا جمع للنسك قلنا يجمع في مينة بعد؟ قلنا يجمع في مكة أيضا، إذا من أحرم من المكي إذا أحرم يجمع، يجمع عليه لوازم، يعني اطرد العلة وإلا أبطلها.
طيب عدم استثناء أهل مكة هل اعتبار أن هذا سفر بالنسبة لهم؟ لم يستثني أهل مكة، يقول أتموا.
نعم،
الاعتبار أنهم في سفر
مسافرون، مسافرون، ولهذا يعني لكن نحن نقول في مينة الآن لا يجمعون ولا يقصرون أهل مكة، يعني الذين حينما يحصل يمينة قل لا استثنى مينة، مزدلفة الله أعلم ما أدري عنها، لكن مينة واضح لأنها داخل مكة، فأهل مكة يعني في مينة لا قصدي ما فيها جمع، قصدي لا يقصرون، لكن في المزدلفة لا حقه هو المزدلفة في حكم عرفة، لأنهم قادمون مثل المسافر اللي قدم يعني، لكن حينما تحيط مكة بالمزدلفة تأخذ حكم منها. ألا يقولون ذلك، يقولون أن العلة النسوك، هذا قولهم. الحين أصلا ليس عندهم جمع إلا لا يرون الجمع في الأسفار.